أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من نفس حالات وضار الأمر بين واحد منها وبين الأخذ بالمعنى الحقيقي الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لولا القرينة لا إشكال في أنه يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لأصالة الظهور ولا يعتنى باحتمال المخالف لذلك. وهذه الحالات هي التخصيص والتقييد والمجاز والإزمار والاشتراك. يعني إذا كان لللفظ معنى حقيقي واحتملنا أنه أريد هذا المعنى من اللفظ عند الاستعمال الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لولا القرينة، ونحتمل أن اللفظ وضع بعد ذلك بمعنى آخر فأريد به ذلك المعنى الثاني غير المعنى الأول، مقتضى أصالة عدم الاشتراك وعدم الوضع الجديد وبقاء التعهد الأول أن يهمل اللفظ على المعنى الأول، وذلك من جهة بناء العقلاء على الأخذ بما يكون الكلام ظاهرا فيه لولا القرينة ولم تكن قرينة على الوضع الثانيان فيحمل على المعنى الأول. وكذلك فيما إذا احتملنا إرادة معنى مجازي في قبال المعنى الحقيقي لا يعتنى بهذا الاحتمال ما لم تثبت القرينة على إرادة المعنى المجازي. وهكذا إذا احتملنا أن في الكلام إزمارا وأنه شيء مقدر في الكلام على أصل عدم التقدير، لأن التقدير يحتاج إلى قرينة فيحتاج بما يكون اللفظ ظاهرا فيه في نفسه من دون تقديرين. وكذلك إذا ولد عام واحتملنا أنه أريد به الخاص أيضا نأخذ بالعام لأصالة الظهور ما لم تكن قرينة على إرادة التخصيص. وهكذا في التقييد إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينسب قرينة على إرادة المقيد يهمل الكلام على المطلق فيكون التقييد على خلاف الأصل. فالأصل يعني أصالة الظهور يقتضي عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم التخصيص وعدم التقييد وعدم الإزمار، كل ذلك على خلاف الأصل وخلاف الظهور، فلا يعتنى باحتماله ما لم تكن قرينة على ذلك. إنما الكلام فيما إذا علمنا أن المعنى الأولي الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه علمنا أنه لم يرد من الكلام يقينا وليس غرض المتكلم إرادة المعنى الحقيقي، ودار الأمر بين أحد هذه الأمور، واحتملنا المجاز في الكلمة أو احتملنا التخصيص مثلا أو التقييد أو الاشتراك أو الإزمار، كان الأمر دائرا بين أحد هذه المعاني التي يكون كل منها على خلاف الظهور. وقد علمنا أن اللفظ لم يرد به معناه الظاهر فيه لولا القرينة ودار الأمر بين أحد هذه المعاني، فقد ذكروا في المقام وجوها وتعرض لها صاحب القوانين وغيره قدس الله أسراره من تقييد المجاز على الاشتراك مثلا أو على الإزمار مثلا، أو إذا دار الأمر بين التخصيص وغيره يقدم التخصيص إزمام عام لا وقد فرص ونحن ذلك من الوجوه الاعتبارية والاستحسانية التي ذكروها في المقام. ولكن شيئا من ذلك لا يتم، فإن العبرة في الاحتجاج، يعني احتجاج السيد على عبده واحتجاج العبد على سيده واحتجاج الخصم على خصمه، كل ذلك يبتني على الظهور العرفي إذا كان الكلام ظاهرا في معنى، إن لم يكن هذا المعنى معنى حقيقيا من جهة القرائن الداخلية والخارجية، المناسبات التي تقتضي حمل اللفظ على المعنى يعبر عنها بمناسبة العصر والموضوع وغير ذلك، إن ثبت ظهور في الكلام بحيث لو ألقي إلى العرف يفهمون من الكلام معنى خاصا يكون هو المتبع، وإلا فيدخل الكلام في المجمل ولا يمكن تعيين المعنى الإجمالي في شيء باستحسان وباعتبار، كل ذلك لا دليل على ذلك. إذن لا وجه لإطالة الكلام في ترجيح بعض هذه الأمور على بعضين، بل لا بد من اتباع الظهور العرفي إن كان فهو المتبع، وإن لم يكن فالكلام مجمل لا يحمل على معنى، بعد ذلك يرجع إلى الأصول اللفظية الفوق إن كان، وإن لا فيرجع إلى الأصل العملي. الكلام في الحقيقة الشرعية وأنها ثابتة أو غير ثابتة، يقع الكلام أولا في ثمرة هذا البحث. الظاهر أن هذا البحث بحث علمي محض، وليست هناك أي ثمرة مترتبة على هذا البحث، فإنهم قد ذكروا في مقام الثمرة لهذا البحث أنه إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، إذا شككنا في المراد من الألفاظ المستعملة في الروايات مثلا من العبادات والمعاملات، إذا شككنا أن المراد بها المعنى الشرعي فنحمل اللفظ على هذا المعنى الشرعي، وإلا يعني إن لم يثبت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى اللغوي. هذا أحد القولين. القول الثاني أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى الشرعي، وإلا فيتوقف من جهة أن المعروف في المجاز المشهور هو التوقف، ولا إشكال أنه على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا أقل من أن يكون المعنى الشرعي من المجاز المشهور، إذ كثيرا ما نستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، ولو كان الاستعمال مجازيا فهو من المجاز المشهور والمعروف فيه هو التوقف. ذكروا هذه الثمرة، ولكن هذه الثمرة لا تكون بثمرة في المقام، فإن أصل المطلب الكبرى وإن كانت صحيحة ولكن بحسب الصغرى لا مصداق لذلك، حيث إن كلام النبي صلى الله عليه وآله الروايات التي يعني الجملات التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المشتملة على هذه الألفاظ من الصلاة والصيام والزكاة التي وقع الكلام في أنها موضوعة للمعاني المستهدفة الشرعية، أو أنها لم يثبت ذلك، يعني لم يثبت الوضع، وإنما استعمل في هذه المعاني مجازا، لو كانت تلك الجملة وصلت إلينا من غير توسط الأئمة صلى الله عليهم لكان لهذه الثمرة وجه، إذ لو فرضنا أننا شككنا في جملة من هذه الجملات فلم ندر بأن المراد من أمره صلى الله عليه وآله بالصلاة مثلا في زمان خاص أو في مكان خاص، إذا أمر بالصلاة في ذلك الزمان أو في ذلك المكان وتردد الأمر بين أن يكون المراد بالصلاة المعنى الشرعي المتعارف المركب من ركوع وسجود وتكبير وسلام وغير ذلك من الأجزاء، أو أن المراد به هو المعنى اللغوي بشكل الدعاء، لو فرضنا شككنا في ذلك كان لهذه الثمرة مجال، فإنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية كنا نحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي، وإذا لم يثبت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى اللغوي أو نتوقف على القولين، فهذه ثمرة. إلا أنه لم يثبت مثل هذا في ولا في مورد واحد. أولا الروايات المروية النبي صلى الله عليه وآله، يعني الروايات النبوية أغلبها محتملة بل جميعها على القرائن، ومن جهة القرينة يمكن أن نستكشف أن المراد هو المعنى الشرعي أو أن المراد هو المعنى اللغوي، فليس لنا مورد شك ليتوقف استنتاج الحكم على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه. وثانيا على فرض أنه لم يكن هناك قرينة، لم تصل إلينا هذه الجمل إلا بواسطة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وأكثر ذلك إلا النادر، إنما وصل من زمان الصادقين سلام الله عليهما وما بعدهما. وإلا فالروايات التي وصلت إلينا من أمير المؤمنين سلام الله عليه أو من أولاده الطاهرين إلى زمان الباطل سلام الله عليه قليل جدا، ولا ينبغي الشك أن الحقيقة الشرعية إذا لم تثبت الحقيقة المتشرعية ثابتة لا محالة، فإن هذه الألفاظ على كثرة استعمالها السنين ما يقرب من 80 أو أكثر سنة، لا أشكال أن اللفظ يكون حقيقة في هذا المعنى من جهة كثرة الاستعمال. فإذا كان هذا اللفظ صادرا من الصادق سلام الله عليه أو من الباقر سلام الله عليه أو بعده من الأئمة المعصومين، لا ينبغي الشك في لزوم الحمل على هذا المعنى، يعني المعنى الشرعي. وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية فإن الحقيقة المتشرعية ثابتة لا محالة، فأين يبقى لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي، وأن المراد الاستعمالي هل هو المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي، لنستنتج أنه على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى الشرعي، وعلى تقدير عدم الثبوت يحمل على المعنى اللغوي أو يتوقف، فهذا ليست له صورا خارجا أبدا. وراضهم أن كثرة الاستعمال في أقل من ذلك بكثير، يعني بمقدار 5 سنوات أو 10 سنوات، يوجب تعين اللفظ في معنى خاص المعبر عنه بالوضع التعيني، فكيف بما إذا كان 50 سنة 60 سنة 70 سنة وهكذا إلى أن ينتهي إلى زمان الهجرة سلام الله عليه، بل يزيد على 20 سنة وزايد. فإذا لا يبقى لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي، ليترتب ثمر على البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. فالبحث علمي. ثم إن هذا البحث يعني في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه قد يكون في الوضع التعيني وقد يكون النزاع في الوضع التعيني. والوضع التعيني طالتا يكون بتسريح الواضع بوضع لفظ بإزاء معنى معين، كما يقول زيدون إني سميت ولدي كذا مثلا اسم خاص، وقد يكون بغير هذا الوجه. أما الوضع التعيني على نحو التسريح فهو مما يقطع لعدمه شرعا، يعني لا نحتمل أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد صرح بوضع لفظ ما من هذه الألفاظ لمعنى خاص، فأن يقول إني سميت هذا العمل بالصلاة مثلا، وسميت العمل الثاني بالصيام، والثالث بالزكاة، والرابع بالحج، وهكذا. هذا غير محتمل. وذلك لأنه لو صدر منه هذا لنقل إلينا بالتواتر، إذ لا داعي لا يقتضي إخفاء هذا الأمر كما كان الداعي موجودا في غير ذلك مما يخالف شؤونهم كالخلافة مثلا. وما في مثل ذلك من الأمور العادية فليس هنا مقتضي للإخفاء، فلو ثبت لنقل إلينا ولظهر ظهورا قطعيا، فكيف بأنه لم ينقل حتى بخبر واحد ظريف أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تصدى للتسمية والوضع وسمى العمل الخاص عملا خاصا باسم خاص؟ هذا لم ينقل ولم يصل إلينا بخبر واحد قوي أو ضعيف، فهذا مقتول العدم. إنما يبقى الكلام في قسم آخر من الوضع التعييني، وهو الذي أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الوضع كما يمكن أن يكون بالتسريح به كذلك يمكن أن يكون بالاستعمال، أن يستعمل شخص لفظا في معنى وينسب قرينة على أن استعماله هذا إنما هو من جهة تسمية ذلك المعنى بهذا اللفظ. فلو فرجنا أن زيدان ولد له ولد وأراد تسميته باسم خاص، فيقول مثلا لأهد جئني بولدي محمد مثلا، فيفهم بذلك أنه سماه محمدا. يقول قدس الله نفسه إن هذا القسم من الوضع التعييني الذي يتحقق بنفس الاستعمال دعوى أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني المستحدثة بهذا النحو من الوضع، هذه الدعوى غير مجازفة. لا يبعد ذلك أن تكون هذه الألفاظ موضوعة بإزاء هذه المعاني، ولكن لا بالتسريح بالوضع بل بنحو الاستعمال مع نحو القرينة على أن إرادة المعنى من نفس اللفظ. هذه الدعوة قريبة، فالوضع التعييني ممكن. يقع كلامنا هنا أولا في أن هذا النهي من الوضع في نفسه ممكن أو ليس ممكن، ثانيا نتكلم في خصوص المقام، أما الكلام في إمكان أصله فالظاهر أنه صحيح كما أفاده قدس الله نفسه، ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره قد أنكر ذلك بدعوى أن الوضع علقة بين اللفظ والمعنى، فكما يكون المعنى ملحوظا مستقلا في مرحلة الوضع كذلك يكون اللفظ ملحوظا مستقلا في مرحلة الوضع، فالوضع يجعل لفظا خاصا موضوعا لمعنى خاص ويتصدر كلا منهما بخصوصياته ومزاياه، فيحدث العلاقة بينهما بعدما لم تكن. و اما فی مرحله الاستعمال فاللفظ یکون ملحوظا عالیا و نظر المستعمل انما یکون متوجها الى المعنى فقط نظیر المعنى الحرفی الذي قلنا انه ملحوظ عالیا الالفاظ غیر ملحوظه فی مرحله الاستعمال استقلالا و انما هی ملحوظه عالتا فإذا كان الوضع بنفس الاستعمال كان اللحاظ حينئذ متعلقا باللفظ استقلالا و عالتا والجمع بين اللحاظين امر غير ممكن و بعبارة اخرى هذا الاستعمال بما ان المفروض فيه انه استعمال فالنظر فيه الى المعنى واللفظ مغفول عنه وملحوظ عالي و بما ان الوضع يتحقق بذلك هو بنفسه وضع اذن اللفظ منظور فيه بنفسه و ملحوظ مستقلا كيف يمكن في آن واحد ان يلحظ اللفظ بلحاظين عالي و استقلالي فهذا مستحيل دائما لابد من ان يكون الاستعمال متأخرا عن الوضع هذا الذي افاده قدس الله نفسه لا يتم وذلك لان الوضع فأي معنى من المعاني التي تقدمت التعهد الذي اخترناه أو اعتبار شيء مثلا اعتبار اللفظ موضوعا على المعنى أو اعتبار الملازمة بينهما أو غير ذلك لا جنب الشك أن الوضع أمر نفسي قائم بالنفس غاية الأمر أن اللفظ والتصريح مبرز لذلك فإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يتأخذ المتكلم أولا في نفسه فأنه متى ما أراد تفهيم معنى خاص يجعل مبرزه هذا اللفظ بعينه وبذلك يتم أمر الوضع ثم إن الاستعمال مترتب على الوضع ومتأخر عنه خارج غاية الأمر الاستعمال ومبرز التعهد أمر باقي يعني يبرز تعهده بنفس الاستعمال مع نسب القرينة على ذلك وكذلك إذا بنينا على أن الوضع أمر آخر وراء التعهد من اعتبار الملازمة على اعتبار آخر أيضا الوضع أمر سابق على الاستعمال والاستعمال كاشف ومبرز عن هذا الوضع إذن لا يلزم أن يكون اللفظ ملحوظا في آن واحد استقلالا وآلة بل اللفظ ملحوظ استقلالا قبل الاستعمال وملحوظ في مرحلة الاستعمال آلة فلا مناقاة بينهما هذا أولا وثانيا لو فرضنا أن الوضع يتحقق بنفس الاستعمال ما أفاده قدس الروح مبني على ما هو المعروف من أن الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى والنظر الاستقلالي متوجه إلى المعنى فقط وهذا أمر على خلاف الوجدان بل إن اللفظ حال الاستعمال أيضا يكون ملحوظا مستقلا نعم قد يكون مغفولا لكن ليس لازم الاستعمال أن يكون اللفظ ملحوظا آلة ويكون النظر إلى المعنى بل يمكن أن يكون اللفظ بنفسه ملحوظا مستقلا وهذا كثيرا ما يحتفي مثلا الإنسان إذا احتاج إلى الماء فيطلب الماء فيقول جئني بماء و یرید به هذا الكلام ان یثبت انه عربی فیتکلم به هذه الجمله الجمله مقصوده فی نفسها و هو مستعمل اللفظ فی المعنا و قاصد للاتيان بالما یعنی لطلب الاتيان بالما کلا الامرین یجتمعان. ليس حقيقة الاستعمال ما ذكروا من أن اللفظ يفنى في المعنى ويكون، بل اللفظ كما قلنا علامة، يمكن أن يأتي الإنسان بهذه العلامة ويكون ناظرا إلى خصوصيات هذه العلامة إذن، فيمكن أن يتصور المستعمل اللفظ مستقلا ويستعمله في المعنى ويقصد بذلك أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى، فهذا القسم من الوز أمر ممكن في نفسه. بعد ذلك نتكلم بل في